عندك يا موسى من أي أنواع الشرك الطيارة؟ من الأكبر أم الأصغر؟ الطيارة شرك، فمن أي الأنواع؟ الأكبر. قد تكون من الشرك الأكبر وقد تكون من الأصغر. تكون من الأكبر إذا كان يعتقد أن المتطير به هو الذي يدفع ويرفع وينفع ويضر مع الله ومن دون الله. وتكون شرك أصغر حيث يتخذها أسبابا وليست بأسباب شرعية للخير أو للشر. قوله وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل، هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قول عبد الله بن مسعود، وهذا يسمى بالمدرج لأن بعضهم قد أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم المتوكلين على رب العالمين سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 27 من كتاب التوحيد. قال باب ما جاء في التنجيم. لم يقل بأن التنجيم شرك أو كفر، لأن علم النجوم ينقسم إلى قسمين كما ذكر ذلك الخطيب وغيره. قسم يتعلق بسير الكواكب ومعرفة أوقات طلوعها وظهورها واتجاهاتها، ويتعرفون به على مواسم الزراعة والصناعة ونحو ذلك، فهذا لا محظور فيه بل قيل تعلمه فضيلة. وقسم يتعلق بتأثير النجوم على الأرض وربط الحوادث الأرضية بالتغيرات الفلكية، وهذا الذي حذر منه العلماء، إذ أن أغلب الذين يتعاطونهم السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين. ويقول الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم المغيبات التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر والبرد وتغير الأسعار، وما كان في معنى بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، ويدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطي لعلم ما قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه. وأما الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة ونحو ذلك فإنه غير داخل فيما نهي عنه. نقله عنه الشيخ سليمان في حاشيته على كتاب التوحيد. والتنجيم مأخوذ من النجم، مأخوذ من النجم، وسمي التنجيم لتعلمهم ما يتعلق بعلم النجوم. والنجوم سيأتي أنها خلقت لأشياء ثلاثة، فينبغي أن نبقيها على ما خلقت له. قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فذكر الله عز وجل في هذا الموطن أمرين من أمر النجوم: الأول زينة للسماء، والثاني أنها رجوم للشياطين. وفي الآية الأخرى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهذه هي الثلاث التي يتعلق بها أحكام النجوم، أما غير ذلك فلا تعلق لنا بها. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد بن حبان في صحيحه. ساق رحمه الله هذه الآثار وما في بابها لبيان أن علم النجوم ينقسم إلى قسمين: منه الممنوع ومنه المشروع. قال البخاري، وهو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي في صحيحه في كتابه الصحيح، وهو أصح الكتب المصنفة على الإطلاق. قال قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي تهم بالقدر وكان يدلس. وهذا الأثر أخرجه أبو حاتم أو ابن أبي حاتم في التفسير بأوسع مما ذكر المصنف هنا. قال خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء، أي أنها تتلألأ في السماء وتضيئها، ورجوما للشياطين أي الذين يسترقون السمع، وهي الشهب، وقد تقدم معنا ما يتعلق بذلك، وعلامات يهتدى بها. وهذه في الغالب هي النجوم الثابتة كالنجم القطبي والنجوم السبعة التي تسمى بالدب الأكبر أو الأصغر، وهكذا ما يتعلق بمثل زحل والمشتري وغير ذلك من الكواكب السيارة التي ينضبط حالها في شروقها وغروبها. وأما بقية النجوم التي تطلع وتغيب وتطلع وتغيب قد لا يتعلق بها حكم، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ. يعني العلامات يهتدى بها الذي يكون في البحر كيف يعرف أنه يعني أن جهة الساحل إلى هذا المنطقة؟ يعرف ذلك بالنظر إلى النجوم، لم يكن في الزمن الماضي معهم لا تلفون استرية ولا كذلك جهاز ماجلان ولا البوصلة ولا شيء، وإنما كانوا ينظرون إلى النجوم ويسيرون على سيرها ويمشون بحركتها. فمن تأول فيها غير ذلك، أي من اعتقد أن في النجوم غير هذه الثلاث، أخطأ، بمعنى أنه خالف الشرع. والخطأ قد يطلق على الخطأ الذي هو ضد العمد، وقد يطلق على الخطأ الذي هو مخالفة الحق، وهو هنا هذا. وأضاع نصيبه يعني من الاستقامة ومن الدين ومن الأجر، وتكلف ما لا علم له به، حيث ادعى أن النجوم لها تأثيرات على الحوادث الأرضية، فأصبح يتكلم بالغيب، وهذا من التكلف الذي نهى الله عنه وذمه. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وكره قتادة، هذا خارج الصحيح، فقد عبر بقوله انتهى على كلام البخاري. وكره قتادة وابن دعامة تعلم منازل القمر، وهذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه أنه يكره، فما كان من معرفة المنازل بحيث يعرف متى يدخل الشهر ومتى يذهب وغير ذلك فهذا لا بأس به. ولم يرخص ابن عيينة فيه، وسفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي من أئمة المسلمين، ذكر حرب عنهما، وهو أحد تلاميذ أحمد والذين رأوا مذهبه، وربما حقق كثيرا من المسائل المنقولة عن الإمام أحمد. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، وإسحاق بن راهويه. والمراد بالترخيص هنا ليس ما يذهب إليه المشعوذون والعرافون والكهان، لأنهم يتعلمون ما يتعلق بذلك، وإنما المراد أنه يتعلم منازل الطلوع والغروب والاتجاهات ونحو ذلك. وعن أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، وقد يكون الدخول دخول ابتدائي المنهي عنه الدخول ابتداء أو الدخول مطلقا، لأن الذنوب التي تحول بين الإنسان وبين الجنة تنقسم إلى قسمين. الأول ذنب أكبر مخرج من الملة كالشرك بالله والسحر وما إليه، وذنب غير مخرج من الملة، فما كان مخرج من الملة فالمنع من الدخول مؤبدا، وما كان غير مخرج من الملة فالمنع من الدخول مؤقتا، وقد يكون تحت المشيئة أيضا. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ونحن نعلم أن شارب الخمر على معصية عظيمة ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لكن إن لم يكن مستحلا فليس بكافر، ويكون المنع من دخوله هنا ابتداء. والمراد بالمدمن المداوم على شربها وتعاطيها وقاطع الرحم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. ومصدق بالسحر. وقد ذهب أو تقدم الحديث الذي فيه ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في سنده أبو حريز عبد الله بن الحسن وهو ضعيف ولكن له شواهد كما ترى، فما من فقرة من فقراته إلا ولها كثير من الشواهد. والخمر ما خمر العقل، قد تقدم حديث عبد الله بن عمر من شربه في الدنيا، عبد الله بن عمر رضي الله عنه من شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة، وحديث عبد الله بن عمر من شربه في الدنيا لا تقبل له صلاة 40 يوما. وفي الحديث عظم حق الرحم، إذ أن قطيعته قرنت في التحريم بالخمر وتصديق السحر والمشعوذين والكهان والعرافين. والمراد من سوق الحديث في هذا الموطن هو قوله هو مصدق بالسحر، والسحر من شعبه التنجيم. وقد تقدم حديث عبد الله بن عباس من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، رواه أحمد أي في مسنده وابن حبان في صحيحه. قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، أي ما حكم هذا الصنيع. والاستسقاء بالأنواع ينقسم إلى قسمين، إن كان يعتقد أن النوء هو الذي يأتي بالمطر وهو الذي يجلب الخير للعباد فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وإن كان إنما أضاف المطر إلى النوء من باب الإضافة فهو شرك أصغر، شرك لفظي. والواجب أن النعم تضاف إلى الله عز وجل إعطاء ومنع ورفعا ودفعا. قوله ما جاء في الاستسقاء قد يراد به طلب السقيا، لأن الاستسقاء طلب السقيا ولا تكون إلا من الله، فهو الذي يأتي بالغيث وهو الذي يمنعه. بالأنواع أي بمطالع الكواكب والقمر والنجوم، لأن القمر له 28 نوع، في كل ليلة يصعد من أحدها ويغرب وفي الليلة الثانية يصعد من الآخر ويغرب. وقول الله تعالى ويتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نو كذا وكذا، فأنزل الله عز وجل فلا أقسم ما وقع النجوم، إلى قوله تكذبون. قوله وقال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، سيأتي تفسيرها بحديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو أنها نزلت في شان المطر حين أنزله الله عز وجل فأضافوه إلى غير الله عز وجل. فيجب على العباد أن يضيفوا النعمة إلى مسديها ومعطيها والمبارك فيها وهو الله عز وجل. وقوله رزقكم المراد به شكركم، المراد به شكركم يعني تجعلون شكركم لله عز وجل بدل أن تقولوا اللهم لك الحمد رزقتنا وأعطيتنا أنكم تكذبون وتضيفون النعم إلى غير الله عز وجل. وعن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 4 في أمتي من أمر الجاهلية، وهذا ليس على الحصر، فقد جاءت أمور كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه هذه الأمة بالجاهلية، وفيه أن هذا اللفظ لا يقتضي التكفير خلافا لما ذهب إليه الخوارج، وإنما هي من أمور الجاهلية أي من أفعال الجاهلية ليست من أفعال الإسلام. والجاهلية الجهلاء كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولن تعود إلا في آخر الزمان. وأما في هذه الأعصار فهناك جاهلية بلا شك ولا ريب، إنك امرؤ فيك جاهلية، وكذلك ما في هذا الحديث وغير ذلك، إلا أن الجاهلية الجهلاء لا تكون، بمعنى أن الناس كلهم يكونون على جاهلية لا خير فيهم، إلا حين يبعث الله الريح من قبل الشام أو اليمن فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى من يقول الله الله، لا يتركونهن. وهذا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأمور غيبية، وهو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك أنه يقر هذا الفعل، لأن بعضهم قد يتشبث بهذا الحديث على أنه إقرار وليس بإقرار، وإنما هو إخبار بما سيكون في هذه الأمة من مخالفة أمر الدين وارتكاب المحرمات، والله المستعان. الفخر بالأحساب، كان يقول أنا أشرف وأبي أشرف ونحو ذلك، يتفاخر بحسبه ونسبه. والطعن في الأنساب، أن يقول أنت ما أنت إلا ولد كذا وما أنت إلا ابن كذا، فيرى نفسه أرفع حسبا ونسبا. والاستسقاء بالنجوم، وهو طلب السقيا من النجوم، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة، أو إضافة السقيا إلى النجم مع اعتقادها أن الله هو الذي يأتي بالخير وهو الذي يدفعه، وإنما أضاف النعمة إلى غير الله، فهذا شرك أصغر غير مخرج من الملة. والنياحة، أي النياحة على الميت بذكر محاسنه وشق الجيوب ولطم الخدود والنوح ودعاء بدعوة الجاهلية ونحو ذلك. قال والنائحة، النائحة في الغالب أنها امرأة غير أمه وغير زوجه، وإنما هي امرأة تأتي وقد تلبست بهذا الفعل النوح، يعني ربما تدخل على أهل بيت وقد هدأ غضبهم وقل نحيبهم، وإذا بها تذكر من محاسن ذلك الميت ما يهيجهم على البكاء، وكانوا يستأجرونها في زمن الجاهلية استئجارا، وما زلنا إلى الآن في بعض المناطق نعرفهن بهذا، تجتمع وتبكي ويجتمع عليها أهل البيت وتعيد لهم البكاء والأشجان مع تعظيم الميت، ولولا أنت وأين أنت ومن أنت وغير ذلك من الأقوال التي فيها التسخط والاعتراض على قدر الله. قال والنائحة إذا لم تتب قبل موتها، بمعنى أن التوبة تجب ما قبلها وتهدم ما قبلها، وأن الإنسان عمله بالخواتيم، فإذا تابت قبل موتها تاب الله عليها، وأما إن بقيت على نياحها ولم تتب حتى ماتت تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، عليها سربال أي غطاء من قطران من النار بلا شك، يعني يأكل جسمها أكلا، ودرع من جرب يغطى ديمها بالجرب، فيكون فيه الحكة الشديدة مع أذية القطران، نسأل الله السلامة والعافية. قال رواه مسلم ولهما عن زيد بن خالد الجهني، وهناك خالد بن زيد وهو أبو أيوب الأنصاري، قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح أي الفجر، صلى لنا أي صلى بنا صلاة الصبح أي صلاة الفجر بالحديبية، أي في غزوة الحديبية، وكانت في السنة 6 من الهجرة، وهي ما تسمى الآن بالشميسي. قال على إثر سماء كانت من الليل، يعني بعد أن نزل مطرا من الليل، فالسماء قد يطلق ويراد به المطر إضافة الشيء إلى من ما جاء منه، كما أن السحاب يسمى السماء أو المرأة، وأنه أضافه إلى السحاب وسماه السماء أيضا. قال كانت من الليل أي مطر وقع بالليل، فلما انصرف أي من صلاته وسلم أقبل على الناس لوعظهم وإرشادهم حتى يكون أوقع في فهمهم والاستفادة، فقال هل تدرون ماذا قال ربكم، فيه وضع السؤال على السامعين حتى يقبلوا بأفئدتهم وجوارحهم على المتكلم فيستفيدون منه، وفيه إثبات الكلام لله عز وجل، وهو من الصفات الذاتية الفعلية، فالله عز وجل متكلم بحرف وصوت أزلا وأبدا كما تقدم. قالوا الله ورسوله أعلم، فيه رد العلم إلى الله ورسوله، وهذا إنما يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فيقال الله أعلم. قالوا قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أي أن الله عز وجل يخبر عن حال عباده، وأنه أصبح منهم المؤمن الذي وظيف النعمة إلى الله إيجادا وكذلك شكرا. ومنهم كافر وهو الذي يضيف النعمة إلى غير الله أو يشكر غير الله. والواجب أن الإنسان يشكر الله عز وجل فيما أسدى إليه وأعطاه. قال قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يحتمل أن يكون بالكفر هنا كفر الشرك بقرينة مقابلته بالإيمان، وهو قول جماهير العلماء منهم الشافعي. قال النووي هذا في من قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم، ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره. وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء والشافعي منهم، وهو ظاهر الحديث. قالوا على هذا لو قال مطرنا بنا وكذا وكذا معتقدا أنه من الله تعالى وبرحمته وأن النوم ميقات له علامة اعتبارا بالعادة، فكأنه قال مطرنا في وقت كذا، فهذا لا يكفر. واختلفوا في كراهيته، والأظهر كراهيته لكنها كراهية تنزيه لا إثم فيها. فقال غيره إن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك، لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة. انتهى. يعني نقله الشيخ سليمان من كلام النووي ومن كلام الحافظ فتح الباري على التعليق على الحديث. قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني هذا بيان للحال المؤمن من الكافر، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، لأنه أضاف النعمة إلى الله عز وجل. وفي إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، إذ أنه يرحم عباده بالمطر وغير ذلك. وفيها أن الكفر قد يكون بالقول كما أنه يكون بالاعتقاد ويكون بالجوارح. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا، قال على الأنواع 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. ومنه قوله والقمر قدرناه منازل، يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزل له مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت في الشرق، فينقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها، فيقولون مطرنا بنوع كذا، وإنما سمي نوء لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع ينوء نوءا، أي نهض وطلع، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم لنسبة العرب ذلك إليها. قاله في النهاية، ونقله المصنف، نقله الشيخ سليمان في تعليقه على كتاب التوحيد. فأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا، أي أضاف النعمة إلى غير الله، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، كافر بي مؤمن بالكوكب على التفصيل الذي ذكرناه، إما أن يكون كفر أكبر وإما أن يكون كفر أصغر، والله المستعان. ولهما إلى البخاري ومسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، أي بمعنى هذا الحديث، إلا أن فيه زيادة. قال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا، فأنزل الله عز وجل فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، آيات ذكرها الله عز وجل في بيان أن المشركين بدل أن يشكروا الله عز وجل على نعمه ومننه يضيفون هذه النعم إلى غير الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يبتعد عن مشابهتهم، لا سيما في هذا الباب الخطير الذي ربما يؤدي بالإنسان إلى مناقضة التوحيد أو إلى نقص درجة التوحيد، والله المستعان.